إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، إن أسباب مغفرة الذنوب كثيرة، والعبد محتاج إلى أن يستغفر الله عز وجل، وإلى أن يأخذ بأسباب المغفرة. فالذنوب كثيرة، والتقصير كثير، وكل بني آدم خطاء. جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد، وهو حديث قدسي، رواه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الحديث القدسي الصحيح ذكرت فيه ثلاثة أسباب من أسباب مغفرة الذنوب على المؤمن أن يتأمل فيها. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث صحيح. ثلاثة أسباب من أسباب مغفرة الذنوب. الأول يا عباد الله، الدعاء مع الرجاء، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعاء الله عز وجل مع الرجاء، يدعو الله سبحانه وتعالى ويرجو قبول دعوته ويرجو إجابته. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من غافل الله. يرفع الإنسان يديه بقلب خاشع مخبت، بقلب حاضر مقبل على الله عز وجل، يرجو الله ويدعوه. الدعاء من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أنك دعوتني ورجوتني، لو أنك دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لأن الله سبحانه وتعالى لا يستعظمه شيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى، يغفر الذنوب ولا يبالي. يا ابن آدم، لو أنك دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، كما صح بذلك الحديث. وصح أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخره، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. دعوتك أيها المؤمن لا تذهب هباء ولا تضيع سدى. إذا رفعت إلى الله عز وجل ودعوت الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع حاضر وبنفس مطمئنة وأنت موقن، دعوت الله ورجوته، دعوتك هذه لا تضيع. إما أن يعجل الله لك هذه الدعوة يعطيك إياها، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة وهذا خير لك، وإما أن يصرف عنك من السوء بمثل ما دعوت، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. مهما دعوت أيها المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع دعوتك. ولذلك قال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمعوا هذا الحديث قالوا: إذن يا رسول الله نكثر، إن كان الأمر كذلك الدعوة لا تضيع، إذن نكثر. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. مهما أكثرتم من الدعاء فعطاء الله أكبر وهبات الله أكثر سبحانه وتعالى. فالدعاء مع الرجاء هو السبب الأول من أسباب مغفرة الذنوب. والسبب الثاني يا عباد الله الاستغفار، الاستغفار. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء السحاب يعني من كثرتها، ثم استغفرتني غفرت لك. ولكن ما هو الاستغفار المطلوب يا عباد الله الذي تكفر به الذنوب؟ أهو استغفارنا؟ قال العلماء: الاستغفار الذي ينفع هو الاستغفار الذي لا يكون مصحوبا بإصرار على الذنب وتعلق به. أن يقول الإنسان: أستغفر الله، أستغفر الله، أو رب اغفر لي، وهو صادق في ذلك، ليس عنده إصرار على الذنب، وليس عنده تمسك بالمعصية، وإنما هو كاره لها، مقلع عنها، عازم على أن لا يعود إليها، هذه التوبة النصوح. فإذا فعل ذلك واستغفر الله فإن الله عز وجل يغفر له ولا يباري. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا استغفرت الله أيها المؤمن وأنت صادق في استغفارك فإن الله عز وجل يغفر لك ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، بشرط أن تكون صادقا مع الله، أن تكون صادقا مع الله في أنك لن تعود إلى الذنب وأنك عازم على الإقلاع. فإذا كنت صادقا مع الله فإن الله يصدق معك ويغفر لك. أما إذا قلت أستغفر الله بلسانك وقلبك مليء بحب المعصية وأنت مصر عليها متمسك بها لا تريد الإقلاع عنها ولا تفكر في التوبة منها، فهذا استغفار كاذب، ما ينفعك، ما ينفعك. فقوله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يعني إذا كنت صادقا، إذا كنت مقبلا على الله سبحانه وتعالى، صادقا في استغفارك، صادقا في إقبالك، صادقا في توبتك، مقلعا عن ذنبك، تاركا لمعصيتك، فالله عز وجل هو الكريم الواسع وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: لو كان العبد صادقا ومقبلا على الله عز وجل ثم غلبته نفسه فعاد إلى المعصية، فالجواب: إن عاد إلى المعصية بعد ذلك لضعف في نفسه أو لأن الشيطان غلبه، ثم عاد واستغفر صادقا ومقبلا على الله عز وجل فإن الله يغفر له. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن عبدا أذنب ذنبا، إن عبدا أذنب ذنبا فقال: اللهم إني قد أذنبت ذنبا وإنه لا يغفر الذنب إلا أنت ولا يأخذ بالذنب إلا أنت فاغفر لي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، إني غفرت له. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا وإنه لا يغفر الذنب إلا أنت ولا يأخذ بالذنب إلا أنت، ولا يأخذ يعني لا يعاقب بالذنب إلا أنت فاغفر لي. فقال الله عز وجل: إن عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويأخذ به غفرت له. ثم عاد في الثالثة فقال الله عز وجل: عبدي اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. قال العلماء: غفرت لك ما دمت مقيما على هذا، صادقا في التوبة وفي الرجوع، صادقا في الاستغفار، صادقا في الإقلاع عن الذنب. يا عباد الله، علينا أن نعيد النظر، علينا أن نعيد النظر في استغفارنا وفي توبتنا وإنابتنا إلى الله عز وجل. ولقد قال بعض العلماء: إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، لأننا نستغفر الله ونحن مقيمون على المعاصي، نستغفر الله وأسباب الذنوب والخطايا في بيوتنا وربما في مجالسنا، نستغفر الله ونحن متلبسون بالمخالفة، كيف يكون ذلك يا عباد الله؟ أين الصدق مع الله عز وجل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق معه وأن يمن علينا بتوبة نصوح. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، السبب الأعظم، السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب كما جاء في هذا الحديث، التوحيد، إفراد العبودية لله عز وجل. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد من أعظم، بل هو أعظم أسباب مغفرة الذنوب. قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض يعني بملء الأرض أو بما يقرب من ملئها، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتني موحدا صادقا في توحيدك، مخلصا مخبتا منيبا إلى الله عز وجل، لا يلتفت قلبك إلى سواه. هذه الحسنة العظيمة، حسنة التوحيد واللجوء والصدق في اللجوء إلى الله عز وجل والإخلاص في ذلك، هذه حسنة عظيمة تأتي على الذنوب كلها، ولكن هذا مناط بمشيئة الله عز وجل. أيها المسلمون، التوحيد أعظم حسنة يلقى بها العبد ربه، وحسنة التوحيد هي الحسنة الوحيدة التي تناط بها جميع الأعمال، فإذا كان التوحيد صحيحا صحت الأعمال، وإذا كان التوحيد باطلا بطلت الأعمال، ولا يقبل من العبد يوم القيامة لا صرفا ولا نفلا، لا صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا إلا بالتوحيد، مهما جاء بالأعمال الصالحة ومهما جاء من صلاة وزكاة وصيام وصدقة وغير ذلك من الأعمال، لا يقبل منه أبدا إلا إذا كان موحدا. وربما إذا جاء بالتوحيد الصادق تغفر له الذنوب. توحيد يا عباد الله، السبب الثالث والأعظم من هذه الأسباب. وعلى العبد أن يكون دائما حسن الظن بربه، دائما يكون حسن الظن بالله عز وجل، يدعو الله وهو يرجو الإجابة، يستغفره وهو يرجو أن الله عز وجل يغفر له، يوحده ويصدق في توحيده وهو يرجو أن الله سبحانه وتعالى يثيبه ويجزيه خير الجزاء على ذلك. ومن أحسن الظن بالله عز وجل أحسن العمل، من أحسن الظن أحسن العمل، ومن أساء الظن أساء في العمل. وإنه لمن الكذب أن يسيء الإنسان في عمله ثم يقول أنا أحسن الظن بالله، والله كذب. لو كان يحسن الظن بالله عز وجل لأحسن في العمل، لأن الإحسان في الظن يوجب ويقتضي الإحسان في العمل. المؤمن يحسن الظن بالله ويحسن في عمله، والمنافق يظن الظن السيء بالله فيسوء عمله، كما قيل: إذا ساء ظن المرء ساءت أعماله، وإذا حسن ظن المرء حسنت أعماله، ولا سيما عند الموت، عند الاحتضار والإقبال على الله عز وجل. قال العلماء: ينبغي للإنسان في هذه الحالة أن يغلب جانب الرجاء، وأن يحسن الظن بالله عز وجل أن يغفر له وأن يمحو عنه الخطايا والذنوب، إذا كان الإنسان مقبلا على الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على رجل وهو مريض فقال له: كيف تجدك؟ فقال هذا الرجل: أجدني يا رسول الله راجيا مغفرة الله وخائفا من ذنوبي، أرجو مغفرة الله وخائفا من ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت لرجل في هذا الموضع إلا غفر الله له. ودخل المزني تلميذ الشافعي، دخل المزني تلميذ الشافعي عليه في مرضه الذي مات فيه، فقال له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال الشافعي رحمه الله: أصبحت عن الدنيا راحلا، أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، وعلى الله واردا، فما أدري والله أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها، أم تصير إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول، يقول الشافعي رحمه الله: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، ولا زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. اللهم اعف عنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك الغفور الرحيم، اللهم إنك الغفور الرحيم، فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.